لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، فالعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد يعني تقريبا انهينا معظم أحكام صلاة الجمعة، ونسرد الليلة إن شاء الله ما تبقى من السنن المتعلقة بيوم الجمعة، وذلك من حاشية ابن قاسم العاطلي على الرد المربع شرح ذات المستثنى. يقول: ويسن تنظف وتطيب، لما روى البخاري عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه مرفوعا: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن ويمس من طيب امرأته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصف إذا تكلم، يعني إذا خطب الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. قوله صلى الله عليه وآله، أو قول الماثل هنا: ويسن تنظف وتطيب. فالتنظف يعني يكون بخفض شارب وتقليم يعني ظفر ولد إبس ونحوه، لما رواه البخاري وغيره، لما رواه الطبراني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلم أظفاره ويفض شاربه يوم الجمعة قبل أن يخرج إلى الصلاة. وأيضا التنظف يكون بجانب ذلك، يكون يعني قطع الروائح الكريهة، سواء كان بثياب بسواك أو غيره. وأيضا هذا فيما يتعلق بالتنظف. أما التطيب فيتطيب بما يقدر عليه، ولو من طيب امرأته، يعني لو لم يكن له طيب خاص به هو فليأخذ من طيب امرأته. وما الفرق بين طيب الرجال وطيب النساء؟ هل بعض نسبة الناس اللي منتبه الفرق دائما على الفقهاء يتكلموا بكلام يفهم منه أن هناك فرق بين طيب النساء وطيب الرجال، ما هو هذا الفرق؟ هاي الفرق
أن طيب النساء له لون وليس له رائحة والرجال
العكس. صحيح، لا مش العكس بالضبط، يعني الرجال أساسا يكون له رائحة، لكن الكلام يكون له لون يعني. فطيب المرأة ما ظهر لونه وخفي ريحه، طيب المرأة ما ظهر لونه وخفي ريحه، أي نعم، بخلاف طبعا طيب الرجل. فإن لم يجد طيبا خاصا به هو فليأخذ من طيب امرأته. يعني المهم أنه يجتهد في أن يتطيب يوم الجمعة قبل أن يخرج إلى الصلاة، وذلك لتأكد الطيب والاتفاق على سنيته. وينبغي لمن أراد الاجتماع بالناس أن يغتسل ويتنظف ويتطيب. يعني هذه هي أداب الإسلام وطهارة الإسلام وحرص الإسلام على النظافة بكل أنواعه، ابتداء من أهم وأخطر أنواع النظافة والطهارة، وهي طهارة القلب من الشرك، وطهارته من الآفات القلبية كالغل والحقد والحسد وغير ذلك من الآفات، والرياء وغير ذلك من المعاصي القلبية، كذلك أيضا طهارة البدن والثوب والمكان والرائحة وغير ذلك. فعموما الإنسان يندب له متى مكان يخرج إلى الناس، سواء في المساجد، في محاضرات، في أي مكان يجتمع فيه بناس أو ضيوف أو كذا، ينبغي للمسلم أن أو يتأكد عليه أن يجتهد في قطع الروائح الكريهة، وفي نفس الوقت التطيب بالروائح الطيبة. أي نعم، لقوله عليه الصلاة والسلام: أما يجد أحدكم ما يغسل به ثوبه؟ رواه أبو داود. فالإسلام يعني دين النظافة، دين النظافة ودين الطهارة ودين يعني النقاء. فليس عندنا في الإسلام التعبد أبدا بالقاذورات كما يعني كان عند النصارى وفي رهبانية النصارى إلى اليوم طبعا، ويوجد الآن أيضا في من تشبهوا بالنصارى وبالرهابنة من الصوفية الجهلة الذين أيضا يعني يتعبدون بالقذارة، بإهمال النظافة وبإهمال يعني هذه الأشياء، حتى يستخر أحدهم بأنه كان أسعد لحظة مرت عليه في حياته يعني حينما يعني نظر في سفينة وكذا فلم يجد أقرب منه عليه، أو أن كان عليه فروة فلم يفرق بين الفرو نفسه وبين القبل من كثرته. فهذا لا يمكن أن يكون من الإسلام أبدا، هذه سنة النصارى من قبل حينما كان يعير الواحد منهم لو أنه دخل حماما أو تنظف يعير، وحتى اليوم هذه موجودة لكن تكون في الأديرة ما تكون ظاهرة للناس. هذا داخل الأديرة إذا يعني قدر لأحد وراء ذلك يجد الرهبنة جيئة وذهابا ضحيين وجوههم متراكمة على الخدين أكوام من القذورات السوداء على وجوههم والعياذ بالله، والملابس يعني القذرة أيضا، ويعني حتى كان بعضهم يعني يتحفر ويعتبر أنه انحرف، يقول كان سلفهم في الموضة يمضي على أحد 50 سنة ولم يعني يمس معه، ونحن اليوم ندخل الحمامات كما قال بعض هؤلاء الرهبان أو القساوسة. فيعني هذا التطور التطور الكنسي أو التطور من تطور الرهبان، وليس من الإسلام في شيء، بل الإسلام دين النظافة. ولا يعني تعني النظافة أن الإنسان يكون ثريا، يعني النظافة شيء والترف والثراء شيء آخر. فحتى الإنسان لو كان لا يجد إلا ثيابا قليلة هو مطالب أيضا بالتنظف، ولذلك العرب كانت تقول أطيب الطيب الماء، أطيب الطيب الماء، مش معقول الإنسان يضع الطيب والروائح المسك وكذا وكذا ثم هو أصلا يعني ثيابه قذرة ووجهه قذر أو جسده قذر، لكن الأطيب الطيب الماء يعني الأصل في النظافة هو أن يتنظف الإنسان بالماء وبكل ماء يزيل يعني هذه الأضرار. قوله عليه الصلاة والسلام لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ولو تأملنا هنا قوله ما استطاع من طهر ويتطهر ما استطاع، فهذه تكون دليلا على بدء الاجتهاد في النظافة بكل ممكن يوم الجمعة. النظافة تكون بكل ممكن سواء في البدن نفسه كما ذكرنا قص الأظهار أو الشارب أو غير ذلك، وفي نفس الوقت بالطيب وبالاغتسال وبالملابس الحسنة وغير ذلك. فتأملوا كلمة ما استطاع تفيد إيه؟ تفيد المبالغة في الإتيان بكل ممكن من النظافة والحسن. أين وفي رواية ويتطهر ما استطاع من طهر، في رواية يعني إيه؟ وأن يستنى، يستنى يعني يدلك أسنانه بالسواك لتصيبه الفم الذي هو مجرى الذكر والمناجاة وإزالة ما يؤذي الملائكة وبني آدم، ويدهن، يدهن يعني يمس الدهن، الدهن الطيب يعني. وفي الحديث ثلاثة لا ترد، اللبن والدهن والوسائد، فمنها الدهن، الدهن الذي هو الطيب يعني. ويمس من طيب امرأته، متى يمس من طيب امرأته؟ إذا لم يتخذ لنفسه طيبا. وله عن سلمان ويمس من طيب بيته، من طيب بيته، هذا يدل على ان يعني السنه ان يتخذ المرء لنفسه طيبا، ان الانسان كما كان أنه له ادوات شخصيه مثل المسواك ومثل كذا وكذا من الادوات الشخصيه، كذلك ايضا يكون له طيب، يكون له طيب يعني خاص به، وان يجعل استعماله له عاده من عادته المستمره، ويمس منه في يوم الجمعه على الاقل، وهو أفضل من التطيب في غيره من أيام الأسبوع. فأفضل التطيب ما كان يوم الجمعة. والإدهان المراد به إزالة شعر الرأس به، لأن إذا ذهب شعر رأسه خاصة إذا كان يعني شعر رأسه كبيرا أو طويلا فوضع عليه هذا الزهد فإنه يزيل شعره وتفرقه ويحسنه. وفيه إشارة إلى التزين يوم الجمعة وحسن الرائحة ذلك اليوم. يقول عليه الصلاة والسلام ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، هذه كلها شروط تحصيل هذا الثواب، لا يفرق بين اثنين، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم يعني إذا خطب الإمام، وفي رواية ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، أي جمعة؟ السابقة، إن غفر له ما بينه وبين الجمعة يعني الجمعة السابقة. ولذلك المفروض الإنسان إذا كان يعني كيسا فطنا أن ينتبه جيدا. الفراغ بمجرد الفراغ من يوم الجمعة ينبغي أن يكون هناك بداية صفحة جديدة باستمرار يجدد التوبة. طبعا التوبة وظيفة العمر، في كل وقت الإنسان مطالب بتجديد التوبة، لكن هناك أوقات ومواسم ينبغي الإنسان أن يتأكد في حقه أن يجدد التوبة. فإذا كان وفر لك ما بين هذه الجمعة والجمعة التي بعدها، فإذا أول صفحة جديدة يبدأ من بعد صلاة الجمعة. فالإنسان يكون يعني حذرا في سلوكه، في لسانه، في تصرفاته، بحيث ما يقع في تقصير إلى الجمعة التي تليها. واضح؟ يعني بالذات بعد صلاة الجمعة ينبغي أن تكون بداية مرحلة جديدة من الاستقامة، لأن بيبدأ الحساب من جديد. لو كان في شيء فإذا كنت قد كفرته صلاة الجمعة التي استوفى هذه الشروط بإذن الله تعالى. وفي رواية الطبراني: إلا كان كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى ما اجتنبت المقتلة وذلك الدهر كله. ما اجتنبت المقتلة يعني الذنوب التي تصيب الإنسان في مقتل وهي كبائر. وأصل هذا الحديث مستفيض عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق متعددة. وذكر الحافظ وغيره أن التكفير مشروط بوجود ما نذب إليه، لابد من اتفاء كل هذه الشروط حتى يستحق الإنسان تكفير خطاياه. الغسل والتنظف والتطيب والزهد ولبس أحسن الثياب والمشي والسكينة وفرق التخطي والتفرقة بين الاثنين، وترك الأذى، وأيضا يضاف إليها التنفل أن يخلي صلى ما كتب له، التنفل والإنصاف وترك اللهو وغير ذلك مما أمر به ونهى عنه الشارع صلى الله عليه وآله وسلم. إذا الحديث: لا يرتد الرجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن ويمس من طيب امرأته ثم يخرج. يخرج هنا يفهم أنه يمشي، لأن يستحب الخروج لصلاة الجمعة ماشيا أفضل من الركوع. ثم يخرج فلا يفرق، يعني إذا ما وصل المسجد لا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، وهذا التطوع مطلق، يأتي بأي عدد من الركعات إلى أن يخرج الإمام. وقلنا إن يوم وقت الزوال يوم الجمعة ليس وقت قراءة، بالذات يوم الجمعة هناك استثناء. نعم، بدليل قوله: ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم، أي خطب الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. يقول: ويلبس أحسن ثيابه، يعني ويسن أن يلبس أحسن ثيابه، وذلك لقوله تعالى: يا بني آدم، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والجمعة آكد بكونها عيد الأسبوع. ويلبس أحسن ثيابه لوروده في بعض الألفاظ، كما في حديث ابن ماجه: ولبس من صالح ثيابه، من صالح ثيابه. ولأحمد: ولبس أحسن ثيابه. ولأبي داود أنه قال على المنبر: ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته. يعني يفضل ويستحب الإنسان يخصص ليوم الجمعة ثوب خاص يكون أحسن ثيابه، لا يكثر استعماله لا يبلى بسرعة ويختصر يوم الجمعة، سوى ثياب مهنته، سوى الثياب العادية التي يلبسها طوال يعني الأسبوع. ولابن ماجه: أحسن ما زرتم الله في مساجدكم البياض، يعني أحسن ما تأتون به المساجد هو البياض، ثياب البيض. وفي الصحيحين قال عمر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله ارفع هذه فتجمل بها للجمعة والوتر. ارفع هذه، ارفع هنا بمعنى اشتري، ارفع هذه أي اشتريها، تتجمل بها للجمعة والوتر لمقابلة الوفود الذي ترد، وفي نفس الوقت ايضا للجمعه، فكان مستقرا عندهم ان الجمعه مما يتزين له. واقره عليه الصلاه والسلام على مشروعيه التجمل، واقره عن ذلك بدل ان التجمل مشروع ومندوب اليه. وقال ابن بطال وغيره: وكان معهودا عندهم ان يلبس المرء احسن ثيابه، ولا كلافه في استحباب ذلك. وقد تواردت الاخبار بالندب لمن وجد سعه أن يتخذ الثياب الحسان للجمع والآيات، فدام الإنسان قادرا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان له مال فليرى أثر نعمة الله عليه وكرامته. واضح؟ ما دام الانسان اعطاه الله سبحانه وتعالى كان يتحدث بهذه النعمه عن طريق يعني اظهارها. وراى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا عليه ثياب رثة وثياب مهمله فقال له هل اعطاك الله مالا؟ قال نعم. قال من اي مال؟ قال من كل الماء اعطاني الله. قال فليرى اثر نعمه الله عليه. فمعنى هذا معنى الحديث يعني من كان له مال فليرى اثر نعمته عليه، يعني هذا من التحدث بنعمه الله سبحانه وتعالى. وافضلها البياض يعني افضل الوان الثياب البياض، لما روى الترمذي وغيره وصححه البسوا من ثيابكم البياض فانها من خير ثيابكم، فانها من خير ثيابكم. ويعتم ويرتدي، يعتم يعني يلبس الإمامة على رأسه، ويرتدي يعني يلبس الرداء يعني الملحفة يشتمل بها بعموم الآية والأخبار. وفي الاعتمام يعني أحاديث ضعيفة نعم، كحديث إن الله وملائكته يصلون على المتعممين، لكن لا شك هي سنة نعم، لكن لم يثبت ما يفرق في الثواب وفي الفضيلة بين صلاة بأمامة وصلاة غيره، بل ما ورد ذلك لم يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأن يبكر إليها ماشيا، أي يبكر إلى صلاة الجمعة أول النهار ماشيا وشاقا. قال في المبدع ولو كان مشتغلا بالصلاة في منزله، لقوله عليه الصلاة والسلام ومشى ولم يركب. وعن يزيد ابن أبي مريم قال لحقني عبادة بن رافع وأنا أمشي إلى الجمعة فقال أبشر فإن خطاك هذه في سبيل الله. سمعت أبا عبد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. صححه الترمذي وأصله في الصحيح ولأحمد وغيره. ثم مشى إلى الجمعة وعليه السكينة وغفر له. وللطبراني فإذا أخذ في المشي كتب له بكل خطوة 20 حسنة. فإذا الأفضل أن يمشي الإنسان طبعا إلا لعذر، ويكون بسكينة ووقار. المسلم مطالب بأن يراعي هذا الأمر، أمر الوقار والسكينة والمروءة وما يليق به وهو يمشي في الطريق، فيخرج بسكينة ويعني بوقار لما جاء في حديث أحمد الدرداء عند الإمام أحمد. ثم مشى إلى الجمعة وعليه السكينة، طبعا بجانب الحديث العام النص العام إذا أتيتم المساجد فأتوها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. مع أن الإنسان لو أسرع ولو جرى في الشارع سيدرك، لكن الرسول عليه السلام يعني يبين أهمية هذه السكينة والوقار. ولا تجزع ما أدركتم فصلوا، لأن الإنسان إذا جرى وإذا أسرع فيحفزه بالنفس وبالتالي لا يخشع في الصلاة. فالخشوع أهم من إدراك ما يمكن أن يفوته من الصلاة الجماعة. فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قال الحافظ السكينة التأني في الحركات واجتناب العبث، والوقار هي هو الهيبة كغض البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات. ويمشي يعني يخرج ويبكر الى صلاه الجمعه بعد طلوع الفجر الثاني وفاقا لجماعه الشافعي. هذا مذهب احمد والشافعي ان التبكير يبدا بالليل او الساعه الاولى تبدا بماذا؟ تبدا بطلوع الفجر الثاني يوم الجمعه، لحديث من جاء في الساعه الاولى فكانما قرب بدنه، لا قبل طلوع الفجر لانه ليس بوقت للسعي لها. اذا نودي للصلاه من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فيوم الجمعة يبدأ بطلوع الفجر الصادق، واضح؟ فلا يبدأ التفكير بالإنسان يخرج من الليل أو من قبل الفجر، لا يبدأ بماذا؟ بطلوع الفجر الثاني اللي هو الفجر الصادق، هذه الساعة الأولى أو بدايتها. قال الحافظ لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه ذهب إلى الجمعة قبل طلوع الشمس أو عند انبساطها. نعم. والساعة في لسان الشارع وأهل اللغة الجزء من أجزاء الزمان. وقال ابن رجب في أول الساعات ثلاثة أقوال، هناك ثلاثة أقوال في تحديد ما هي أول هذه الساعات المذكورة. القول الأول أنها تبدأ من طلوع الفجر وهو قول أحمد والشافعي وهو الذي ذكرناه، واضح أن الساعة الأولى تبدأ بطلوع الفجر الصادق أو الفجر الثاني القول الثاني انها استعدونا تبدأ من طلوع الشمس، تبدأ من طلوع الشمس، وهو قول طائفة من الشافعية والمالكية ومال إليه يعني ابن رجب. والثالث قول الثالث إن الساعة الأولى تبدأ من أين، من أين، من متى؟ آخر قول بقى من الزوال، قول من تكلمنا عليها في دروس ملايين قصدين الإمام مالك، صحيح قول الإمام مالك إنها ساعات يسيرة جدا واضح تبدأ بيه من الزوال، وهذا هو قول الإمام مالك رحمه الله تعالى. إذن هناك ثلاث أقوال في الساعة الأولى. الأول أنها تبدأ من إيه؟ من طلوع الفجر. الثاني أنها من طلوع الشمس. الثالث من الزوال. ولأبي داود بسند صحيح الجمعة 12 ساعة. وذكر الساعات للحث على التفكير إليها والترغيب في فضيلة السبق وتحصيل فضيلة الصف الأول وانتظارها بالتنفل والقراءة والذكر. من هذه السنن أيضا أن يدنو من الإمام مستقبل القبلة، أن يدنو يقترب من الإمام مستقبل القبلة لما تقدم في فضل الصف الأول والدنو من الإمام وغير ذلك. قال عبد الله إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس يجلسون يوم القيامة من الله عز وجل على قدر رواحهم إلى الجمعات الأول والثاني والثالث. وهذا الحديث سنده حسن. ولأبي داود احضروا الذكرى وادنوا من الإمام فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. وللطبراني فيؤخر عن الجنة وإنه لمن أهلها. وقال ابن القيم وغيره قرب أهل الجنة يوم القيامة وسبقهم إلى الزيارة يوم المزيد بحسب قربهم من الإمام يوم الجمعة. وأن يبنو من الإمام مستقبل القبلة لأنه خير المجالس. وفي ذلك حديث يعني ضعيف خير المجالس مستقبل به القبلة، لكن عموم أدلة الشريعة تحث على احترام جهة القبلة وأفضليتها. ولا يكره الاحتباء وثاقة الاحتباء يعني وهي الجلسة التي يقال لها القرفصاء، وهو الجلوس على آليتيه رافعا يديه إلى صدره مفضيا بأخمص قدميه إلى الأرض. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقصدها ويقول لا جلسة أخشع منها. تعرفون الاحتباء أم غير واضح؟ كما يجلس هذا. وعن يعلى بن شداد قال شهدت مع معاوية بيت المقدس فجمع بنا فنظرت فإذا جل من في المسجد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيتهم محتلين والإمام يخطب. رواه أبو داود. وعد جماعة من الصحابة وقال لم يبلغني أن أحدا كرهها إلا عبادة ابن نسيب. طبعا لماذا يتعرض للاحتباء؟ لماذا يتعرض للاحتباء؟ لأنه ورد حديث ضعيف في النهي عن الاحتباء يوم الجمعة. رواه الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الحبوة وحسنه وتعقب أن في إسناده ضعيفين. وقيل يعني ابن القيم يعني يقول إن هذا النهي يعني إن صح طبعا يحمل على لأن يعني هذه الجلسة قد تكون ذريعة إلى النوم، لكن كما ذكرنا الحديث لم يصح. إذا نعت فليتحول من موضعه. إذا نعت يعني بدأت النوم يهجم عليه وهو جالس انتظار صلاة الجمعة فليتحول عن موضعه. إذا تحول عن موضعه طبعا ينتبه ويذهب عنه النوم الذي يجده. يقول عليه الصلاة والسلام إذا نعت أحدكم في مجلسه فليتحول إلى غيره. صححه الترمذي وإن كان الصواب وقفه فإنه متفق عليه حكاه النووي وغيره. وقال مالك إن تحفظ من النعاس وجه يراه مناسيا له لم يتحول، يعني إما أنه يعني يتحول عن مكانه يذهب النعاس أو يتخذ أي إجراء آخر يذهب عنه النعاس. طبعا يجب أن يأخذ أسلوب آخر يذهب عنه النعاس دون أن يتحول لا يتحول، لأن المقصود هو إيه؟ ألا ينام. يقول لقوله صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل وبكر واستكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام السمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة عمل سنة أجر سنة عمل صيامها وقيامها وقيامها. رواه أحمد وأبو داود وإسناده ثقات. أما قول من غسل واغتسل، غسل اختلف في تفسيره لكن أقرب التفسير غسل يعني أوجب على غيره الغسل بالجماع، واغتسل هو منه، وقيل غسل رأسه أو غسل أعضاءه للوضوء، أو غسل يعني غسل ثيابه واغتسل يعني غسل الجمعة، وقيل هما بمعنى واحد وكرر للتأكيد. وقال القرطبي أنسب الأقوال قول من قال غسل زوجته. وبكر أي خرج في بكرة النهار إلى الجمعة، بكرة النهار يعني أول النهار أو إلى الصلاة في أول وقتها. وكل من أسرع إلى شيء فقد بكر إليه. وابتكر أي بالغ في التبكير، وفي المطلق بكر أسرع، وابتكر سمع أوائل الخطبة كما يبتكر الرجل الباكورة من الفاكهة. قال الشافعي من شأن الناس التهجير إلى الجمعة والصلاة إلى خروج الإمام. قال البيهقي هذا موجود في الأحاديث الصحيحة، وهو أنه رغب في التبكير إلى الجمعة والصلاة إلى خروج الإمام، فإن الصلاة من أفضل العبادات ولا شك أن التبكير فيها أفضل من غيرها. والتعجيل المسجد كما يفهم من الحديث هو بديل عن القربان، بديل عن القربان، كما أن في العيد الأضحى مثلا لك قربان وهو الأضحية، ففي يوم الجمعة الذي هو عيد الأسبوع القربان هو التبكير، يكون بديلا عن يعني القربان، فإن الجمعة في الأسبوع كالعيد في العام. وجاءت الصحيح لغيرهما من غير وجه فضل التهجير والرواح إلى الجمعة والمراد به التبكير، يدل عليه مجموع الروايات وصرح به علماء اللغة، والأدلاء الثلاثة الصالح بها كانوا يبكرون لها. قال الشيخ وما نقل عن أهل المدينة أنهم لا يبكرون فليس بحجة، فقد يكون الرجل يشتغل بمصالحه ومصالح أهله ومعاشه وغير ذلك من أمور دينه ودنياه، قد يكون اشتغاله بهذه الأشياء أفضل من رواحه إلى الجمعة من أول النهار. قوله ومشى ولم يركب، مشى يعني إيه؟ سار إلى الجمعة على قدميه ولم يركب دابة ولا غيرها. قال النووي وغيره اتفقوا أنه يستحب لقاصد الجمعة أن يمشي وأن لا يركب في شيء من طريقه إلا لعذر. ودنا من الإمام أي قرب من الإمام فاستمع ولم يلغى، استمع الخطبة. وطبعا الدنو شيء غير الاستماع، ممكن إنسان يدنو ولا يستمع، ممكن يستمع ولا يدنو، لكن هنا يجمع بين الأمرين، يقترب من الإمام ويستمع الخطبة، فقد فندب هنا إلى الأمرين معا. ولم يلغ يعني لم يتكلم أو لم يشتغل بغير ما ندب له. كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة عمل صيامها وقيامها. رواه أحمد وأبو داود والإسناد والثقات، ورواه الترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححه، ورواه عبد الرزاق وغيره، وفي آخره وذلك على الله يسير وله شواهد كثيرة. ويشتغل بالصلاة والذكر والقراءة، يشتغل بذلك إلى خروج الإمام للخطبة، إذا ذهب مبكرا فإنه يواظب على ماذا يفعل؟ يجلس ساكت؟ لا، يجلس يشتغل بالقراءة، قراءة القرآن أو بالصلاة وبالذكر إلى خروج الإمام للخطبة، لما في ذلك من تحصيل الأجر الجزيل. وكذا بعد خروجه لمن لا يسمعه سرا، وفعله أفضل من سكوته، وليس له الحمد لله وليس له إقراء القرآن، يعني ما يصح قبل صلاة الجمعة أن في حلقة تحفيظ القرآن مثلا أو إقراء قرآن التسمية مثلا. كذلك أيضا ليس له المذاكرة في الفقه قبل صلاة الجمعة. لماذا؟ لأنه إذا حصلت حلقة وقراءة وتسمية وكذا ومجلس يعني ذكر أو علم داخل مسجد قبل صلاة الجمعة والناس يتوافدون على المسجد، فهذا بلا شك سوف يشغل غيره عن الإيه؟ عن الاستماع. أيضا لا يعني يجلس في حلقة قبل الجمعة، قال الشارح ويكره التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. رواه أحمد والشافعي وأبو داود والنسائي. ويسجد للتلاوة حيث يسن، وإذا خرج الإمام يحرم ابتداء صلاة غير تحية المسجد للخبر الحديث المعروف. ويخفف من الصلاة إذا كان الإمام خرج أثناء الصلاة، سواء كانت التنفل المطلق قبل خروج الإمام أو تحية المسجد، إذا خرج الإمام وهو في داخل الصلاة يكمل الصلاة لكن يخففها، لابد أن تكون ركعتين خفيفتين، لكن لا يستأنف صلاة جديدة. ولو نوى أربعا، لو كان نوى يصلي أربع ركعات فيجعلها إيه؟ اثنتين، ينسخ نيته إلى اثنتين ليستمع إلى الخطبة. يقول في منار السبيل: وسن قراءة سورة الكهف في يومها لحديث أبي سعيد رواه البيهقي، يعني من سنة يوم الجمعة قراءة سورة الكهف في يومها، لما روى البيهقي بإسناد حسن عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه مرفوعا: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي استحباب يعني قراءة سورة الكهف يوم الجمعة. طب ماذا يا أحمد؟ ما هو يا أحمد؟ يا ما هو الكتاب؟ ماذا الكتاب؟ الكتاب اللي احنا بندرسه ده كتاب ايه؟ مش مذهب الحنبلي؟ طب احنا ليه بندرس الشافعي وحنيفة؟ عشان دي اللي مذهب الحنبلي مفروغ منه، ده هو المذهب الاصلي احنا بندرسه. فخليكم معانا ركزوا. واضح؟ يعني احنا نقول ده مذهب الشافعي وابي حنيفه، طب فين مذهب احمد؟ طبعا مذهب احمد هو الاساس. المتن اللي احنا بندرسه ده ايه؟ هي دي الروايه المشهوره عن احمد. فلابد تنتبهوا لهذا بحيث تضموا مذهب احمد لما نذكره. إذا وقف وسن قراءة سورة الكهف في يومها لحديث أبي سعيد رواه البيهقي. أما الكهف فهو الغار في الجبل والقصة مشهورة. قال في الإنصاف وغيره: يستحب أن يقرأ سورة الكهف في يومها أو ليلتها. وذكر الشيخ أنها مطلقة يوم الجمعة، ونقل عن الشافعي أنها نهارا آكد وأولاها بعد الصبح متابعة للخير. يعني أفضل وقت يقرأ في سورة الكهف يوم الجمعة هو بعد صلاة الصبح. ماذا؟ متابعة ومبادرة إلى الخير، لأنه ربما سوف وانشغل، وبالتالي تقرأ الجمعة كل ما قرأ سورة الكهف أو تغرد أو يأتي وقت العصر ويكون ما قرأ سورة الكهف. والحكمة في تخصيصها أن فيها ذكر أحوال يوم القيامة، ويوم الجمعة شبيه به لما فيه من اجتماع الناس، ولأن الساعة تقوم يوم الجمعة. وأن يقرأ في فجرها ألف لام ميم السجدة. وفي الثانية: هل أتى نص عليه؟ لأنه عليه السلام كان يفعله، والحديث متفق عليه. أن يقرأ في فجرها ألف لام ميم السجدة، يعني سورة السجدة، وفي الثانية سورة الإنسان، وفاقا لأبي حنيفة والشافعي. وخالف مالك وغيره، وهم محجوزون بالأحاديث الصحيحة. أين هل تذكرون مذهب الإمام مالك في موضوع السجدة التلاوة في الصلاة؟
عليها حتى
لا الموضوع تاني. أنا أتكلم عموما لما الكلام كده على سجود التلاوة. تفكرين الإمام مالك كان كره أن يصلي الإمام صلاة الجماعة بالصور التي فيها السجدة، لعلكم تذكرون ذلك. وتكره مداومته عليهما لئلا يظن أنها مفضلة بسجدة. قاله أحمد وقال جماعة لئلا يظن الوجوب. يقول الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إنما كان عليه الصلاة والسلام يقرأ هاتين السورتين في فجر الجمعة لأنهما تضمنتا ما كان وما يكون في يومها، فإنهما اشتملتا على خلق آدم وعلى ذكر الموت وحشر العباد، وذلك يكون يوم الجمعة، فكان في قراءتها هذا اليوم تذكير للأمة بما كان وما يكون في نفس هذا اليوم. قال: ولا ينبغي المداومة عليها بحيث يظن الجهال أنها واجبة. صحيح هي سنة، سنة مؤكدة، لكن لو الإمام ظل يواظب عليها مع الوقت ممكن ينشأ عند الجهال من الناس أن أن هذه واجبة وأن الصلاة لا تصح إلا بذلك، حتى أن بعض العوام بالفعل حصل ما خاف منه العلماء واعتقدوا أن أن صلاة الفجر الجمعة خصت بسجدة زائدة، معتقدين كده أن يعني صلاة الجمعة الركعة الأولى في صلاة الجمعة مش فيها سجدتين، فيها ثلاث سجدات، هذا حصل، ولذلك تجدهم يتحرجون من أن هم طبعا قد يستطيلون قراءة سورة السجدة والإنسان كاملتين، فإما يستبدل الإمام بجزء مزيد مهم منه يأتي بالسجدة، وإما أحيانا يأتي بقصة يعني بالقيد في سورة النمل علشان يوصل لأجل إيه السجدة ويسكت، أو يقرأ سورة العلق ويسكت. واضح لماذا؟ لأنه أعتقد لابد من سجدة زائدة في الركعة الأولى من يوم الجمعة، فهذا الذي يعني خشيه العلماء وقع للأسف الشديد. فعلى الإمام بوقت آخر أن يخل بهذه السنة لا زهدا في فضيلتها، وإنما يعني كي يصحح ما قد يطرأ عند بعض العوام من اعتقاد يعني فرضية ذلك. نعم. قال أحمد: لا أحب أن يداوم عليها لئلا يظن أنها مفضلة بسجدة. وجاءت السجدة تبعا ليست مقصودة، يعني إذا تأملنا في معاني سورة السجدة وسورة الإنسان كما بين الشيخ الإسلام تميع أن هذا التذكير بمبدأ بالمبدأ وبمعاني، وكلاهما حصل في يوم الجمعة، بدأ خلق آدم كان يوم الجمعة أو اليوم الذي نفخ فيه الروح، كذلك القيامة تكون يوم الجمعة. واضح؟ فمن أجل ذلك هذا التذكير بهذا الأمر أو بهذين الأمرين، ذكر الموت وخلق آدم وذكر الموت وحشر يعني العباد، كل ذلك يقع يوم الجمعة، فكان في قراءتها في ذلك اليوم تذكيرا للأمة بما كان وما يكون في هذا اليوم الشريف. فإذا المقصود هو معاني الآيات، أما السجدة فليست مقصودة بذاتها، وإنما جاءت تبعا للصور، حتى يعني ليست مقصودة بحيث أن المصلي لابد أن يقصر قراءتها ويأتي بسجدة في أي موضع. قال شيخ الإسلام: يحرم تحري قراءة سجدة غيرها. قال: ولا يستحب أن يقرأ بسورة فيها سجدة أخرى باتفاق الأئمة، ولا يفرقها أو يترك بعضها، لا يفرقها يعني ما يجعلش مثلا سورة السجدة على ركعتين، أو يترك بعضا منها، يقرأ الأول جزء من سورة السجدة ويجيب السجدة وما يكملش ولا يكمل السورة، ثم يأتي في الإنسان ويبدأ يبتدئ بجزء منها. لا، السنة يأتي بهما كاملتين، كل واحدة كاملة في ركعة واحدة، لأن السنة إكمالها. هنا أيضا بعض الآداب منها لا يتخطى رقاب الناس، لما روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر رأى رجلا يتخطى رقاب الناس فقال له: اجلس فقد آذيت. وهذا مذهب الشافعي وغيره. قال ابن المنذر: لا يجوز شيء من ذلك، لأن الأذى يحرم قليله وكثيره، وهذا أذى. وقال: لا أعلم خلافا بين العلماء أن من بكر وانتظر الصلاة وإن لم يصلي في الصف الأول أفضل ممن تأخر ثم تخطى إلى الصف الأول. يعني هو يقول: أنا أريد أن أنال فضيلة الصلاة في الصف الأول، لكن في سبيل تحصيل هذه الفضيلة يغري الناس بالمرور على رقابهم وعلى أعناقهم في شدة الزحام، فبلا شك هذا أفضل منه أن يأتي متأخرا، أفضل منه يعني إيه يعني من بكر وانتظر الصلاة حتى لا يصلي في الصف الأول، أفضل من يتحرى الصف الأول ويتخطى رقاب الناس ويؤذيهم. نعم. ولأحمد من حديث أبي الدرداء ولم يتخط أحدا ولم يؤذي، ومن حديث أبي أيوب ولم يؤذي أحدا، وفي الصحيح ولم يفرق بين اثنين. قال الترمذي: العمل عليه عند أهل العلم كرهوا أن يتخط الرجل رقاب الناس يوم الجمعة وشددوا في ذلك، واختار النووي وأبو المعالي والشيخ وغيرهم تحريما، وقال: ليس لأحد أن يتخطى رقاب الناس ليدخل في الصف إذا لم يكن بين يديه فرجة، فقط لحد وجود فرجة له أن يمشي إلى الفرجة، لأنه في هذه الحالة إذا مشى في الفرجة لن يتخطى رقاب الناس. واضح؟ وهذا الحكم يعني لا في لا يعني وتخطي رقاب لا يجوز لا في الجمعة ولا في غيره، لأنه من الظلم والتعدي لحدود الله، وظاهر عباراتهم يحرم ولو في غير صلاة الجمعة كما صرح به الشيخ. والتفريق من ضمن الشروط ولا يفرق بين اثنين، يحتمل ايه التفريق بين اثنين؟ انه هما جالسين يروح جاي يجلس بينهما، يفرض نفسه بينهما هو مكانه. قد يطلق التفريق على مجرد التخطي، وفيه زيادة رفع رجلين على رؤوسهما، الناس تبقى جالسة وده بيخطي على الرقاب، طبعا بلا شك هذا شيء يؤذي، ان الرقاب والرؤوس والوجوه المكرمة يمر عليها الانسان بحيث رجليه تبقى اعلى منها، ولا يأمن انه يعني يخبط هذا رجليك فيها تراب او اي اذى يسكت على الناس، يعني يعني لا شك في اذية شديدة يعني. هناك استثناء واحد، ما هو؟ الإمام طبعا، إلا أن يكون المتخطي إماما فلا يكره للحاجة، وألحق به في الغنية المؤذن، ألحق به في الغنية المؤذن، نعم، إلا أن يكون المتخطي إماما فلا يكره للحاجة بلا نزاع، لأنه عليه الصلاة والسلام تخلط حتى وقف في الصف، إلا أن يجد طريقا فليس له التخطي، إذا وجد مساق في طريق يمر فيه الإمام. لكن إذا لم يجد ففي هذه الحالة لا يكره له التخطي للحاجة، إلى ذلك أنه لابد من تخلطه إلى أن يصل إلى المنبر لأداء الخطبة. وألحق به في الغنية المؤذن، الغنية دي كتاب من مؤلفه؟ عبد القادر الجيلاني. في الغنية المؤذن، طبعا يعني إذا كان المؤذن يؤذن إيه؟ بين يدي الإمام، لأن طبعا هذا سبق أبينا أن هذا مخالف للسنة، السنة أن المؤذن يكون عند خارج المسجد على مكان مرتفع يظهر شخصه للناس، وذكرنا الحكمة من ذلك. فهم الناس الآن يعني لا المؤذن بيخرج كما هي السنة عند الباب، ولا يفعل على المنارات التي يكلفونها المبالغ الطائلة لمجرد المنظر فقط، فيبنون هذه المنارات بالصورة الباهظة التكاليف هذه ويشيدونها، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما أمرت بتشييد المساجد، ما أمرت بها، ما أمرت بتشييد المساجد، وعد زخرفة المساجد من أشراف الساعة أن يتباهى الناس في المساجد، تنفق الأموال في مثل هذه الأشياء كما تكلمنا من قبل في المنبر، يعني يبنوا المنبر ويتفاخرون به وينفقون عليه الأموال الباهظة ويتفاخرون بذلك، ثم بعد ذلك يسدون المفروض منبر عالي ليه؟ بالعقل عشان الناس تشوفه في المنبر، ثم يتم يرعون الباب حاجزا بين المنبر وبين الخطيب، لماذا؟ هل الخطيب سيتخذ بيتا ينام فيه؟ لماذا الباب؟ يتكئ فيه، طيب ما هيظهر من الجانبين يعني بالعقل حتى ما يعني شيء عجيب. كذلك نفس الشيء يبنون المناره الان، يعني كل المساجد تستعمل مكبر الصوت، وما يوجد مؤذن يقف على المناره ابدا، ما حد ابدا ان يرى هذا المنظر. واضح الذين احدثوا المنارات انما كان قصدهم ان يظهر بشاخصه والصوت يصل لاقصى مكان في القريه مثلا او المدينه، لكن الان تبنى المنارات تلاهيا وتفاخرا واسرافا، ثم لا يفعلها ولا مره واحده، ولا مره واحده الله المستعان. الغنية كما ذكرنا هي للشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى. هذه حالة يعني حالة الاستثناء أن يكون المتخطي إماما فلا يكره للحاكم، أو يكون المتخطي إلى فرجة لا يصل إليها إلا به فيتخطى، يعني يتخطى الأجل ووجد رأى فرجة لا يستطيع أن يصل إليها إلا بأن يتخطى. طيب كذا يكون أذى هؤلاء الناس أم لم يؤذيهم؟
هم طرفين
أحسن صحيح، هم اللي جابوا نفسهم، لأن ما دام أمامهم فرجة ولم يملؤوها فيسقط حقهم حينئذ في إيه؟ بالمنع من التخطي. لأن مش معقولة إن في الناس في المسجد في زحام وكل مجموعة تعمل فجوة، واضح، وبالتالي يبقى ناس أخرى والدون يعني جدد يأتون ولا يجدون مكانا ولا يستطيع أن يصل الفرجة إلا بالتخطي، فهؤلاء قد قصروا لم يسدوا هذه الفرجة. نعم، يقول أو يكون المتخطي إلى فرجة لا يصل إليها إلا به إلا بالتخطي فيتخطى كي يصل إليها، في هذه الحالة لا يكره أيضا ولا يكون ذلك معدودا من الأذى. لماذا؟ لأنهم أسقطوا حق أنفسهم بتأخرهم، لأنهم أسقطوا حق أنفسهم يعني في صيانتهم من إيه؟ من أن يتخطى الناس لغرضه بسبب يعني تأخرهم عن هذه الفرجة، فحينئذ جاز له أن يتخطاهم إلى الفرجة. قال الحسن: ولأنهم خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ورغبوا عن الفضيلة، فضيلة إيه؟ التقدم، وذلك مثل الذين يصفون في آخر المسجد ويتركون بين أيديهم صفوفا خالية، فلا حرمة لهم وتخطيهم مما لا بد منه، وإن جلسوا في مكانهم لامتلاء ما بين أيديهم ولم يفرطوا. حرم أن يقيم غيره ولو عبده أو ولده الكبير فعجل مكانه. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه، وهذا متفق عليه. وحرم أن يقيم غيره، يعني يحرم أن الإنسان يقيم غيره ويجلس هو مكانه وفاقا. قالت هذه الحالة يحق لهذا الذي أخذ مكانه أن يقيمه ويجلس هو مكان يسترد هذا المكان المغصوب. أي نعم. وحرم أن يقيم غيره ولو عبده أو ولده الكبير، حتى لو كان هذا القاعد عبدا له أو ولده الكبير، لأن
نعم فالمقام هو له
يعني في هذه الحالة لا يعني فيحرم في هذه الحالة أن يقيم غيره ولو عبده أو ولده الكبير، لأنه ليس بمال، ليس هذا ليس مالا، فنقول له أنت ومالك لأبيك، أو العبد مثلا نقول له أنت ومالك لسيدك، لكن هذا ليس بمال، لكنه حق ديني، حق ديني، فاستوى فيه السيد والعبد والوالد وولده، ولو كانت عادته الصلاة فيه كمعلم للأحبار، حتى لو كان عادة هذا الوالد أو الشيخ أن يجلس في هذا المكان ليس له أن يقيم من قعد فيه. قال أحمد: في من يتأخر عن الصف الأول لأجل أبيه، قال: لا يعجبني، هو يقدر على بر أبيه بغير هذا، يقدر على بر أبيه بغير هذا. وفي رواية جماعة: لا طاعة للوالدين في ترك مستحب، وظاهره استثناء الصغير كما يأتي. وحرم أن يقيم غيره ولو عبده أو ولده الكبير فيجلس مكانه، فيجلس مكانه. قال في المنقح في المنقح وغيره: وقواعد المذهب تقتضي عدم الصحة لأنه في معنى الغواصب، يعني خرجوا هذه المسألة على مسألة الصلاة في الدار المغصوبة، قالوا يعني هذا ما قواعد المذهب تقول إلى هذا القول، إنه لو أقام رجل مكانه وجلس فيه وصلى فيه صلاته إيه؟ لا تصح، تخريجا على الغاصب. الغاصب طبعا ده بيتكلم بالنسبة إيه؟ في المذهب الحنبلي، دي قضية والترجيح قضية أخرى، نحن نحكي المذهب فقط. أي نعم. والحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ولا يجلس فيه، وهذا متفق عليه. ولمسلم وغيره: لا يقيمن أحدكم أخاه ثم يخالفه إلى مقعده فيقعد فيه، ولكن تفتحوا. يقول يعني تفتحوا، مش يقيم شخصا بعين لكن ينصح نصيحة عامة للناس الموجودين في مكان معين، تفتحوا مش بيقيموا. ولهما للشيخين من سبق إلى مكان فهو أحق به، فهو أحق به. فمن سبق إلى موضع مباح سواء كان مسجدا أو غيره في جمعة أو غيرها لصلاة أو غيرها من الطاعات فهو أحق به، ويحرم على غيره إقامته منه والقعود فيه. وطبعا لفت النظر هنا لشيء يتكرر كثيرا جدا، وهو أن المؤذن يكون مثلا جالسا في الصف الأول منتظرا وقت الإقامة، فإذا أتى الإمام وقام المؤذن بالإقامة دائما إلا يعني ما نظر، بعد ما يفرغ من الإقامة يرجع يجد مكانه قد أخذ. يعني الإخوة يتقون الله في هذا نوع من الظلم. لماذا يؤخذ مكانه؟ هل أنه قام حتى يؤدي إقامة الصلاة يغتصب مكانه بهذه الطريقة ثم يظل يقطع الصفوف ويبحث إلى أن يرجع لآخر المسجد، لأن كل ناس شبت مكانها في الصفوف التي تليه؟ نعم صدق.
لأن هذا الطور في أحد المساجد حقيقة يعني استجدنا هنا في جلد
الإمام
على
هو محاولة للحل يعني، لكن عموما تخصيص السجادة برضو يعني في شيء من البدع. حتى الإمام المفروض لا يختص بالسجادة بل تكون بدعة، لكن يعني هو يا جماعة هو الإمام ده بيكون شخص مجهول، كل الناس شايفة ده اللي أذن وشايفة ده اللي بيقيم، فيترك مكانه مش يرجع بعد الفراغ من الإمام ما يجد مكانه.
نعم شوف، ما ممكن انه يقيم في مكان الصف ليه دايما بيتقدم
لقدام عشان الميكروفون يقترب من المكبر؟
ما هو المكبر ده كان المسجد زي مسجدنا كده مش محتاج ان هو يكبر في يعني يكون
ده الواقع. ان طبعا لا شك ان اقامه الصلاه في المكبر الصوت افضل، لان ممكن يكون فيها مزيد تنبيه لأهل المحلات مثلا والبيوت والشغل يسمع احسن،
ومزيد من التكاسل ان هم يستنوا لغايه ما تقام. ما
معلش يعني لابد انك تجتهد في تحصيل ما امكن من الاسباب كي يحضر الناس الصلاه حتى لو كانوا متكاسلين.
ووضع حل اخر شيخ ان هو ممكن
احنا اكثر حاجه نشكل لجنه تنبثق عنها لجنه فرعيه وتحل هذه المشكله الخطيره يعني. الحقيقه الثانيه يعني يأسف جدا ان احنا الخطأ الواحد بنكرره كثيرا ونصر عليه. يعني تلاحظون حتى الآن نشوف كيف بنسأل بقى المجابر علشان يأخذ إخوة واحد واحد ويتم الصف الثاني حينما نبدأ الصلاة. طبعا هذا مش معقول أبدا، سنوات طويلة نبدأ الإخوة يتم الصف الأول فالذي يليه والإخوة يتركون الصف الثاني ناقصا. فيعني نرجو أن لا نحتاج لمثل هذه التنبيهات سواء متعلق بإتمام الصفوف الأول في الأول أو بعدم البغي على المؤذن بالابتلاء على مكانه إذا قام بإقامة الصلاة. أي نعم. ولكن يقول افتحوا، قاله في التلخيص، والتلخيص للفخ ابن تيمية، ولفظ أحمد ومسلم ولكن ليقل افتحوا، وفي الصحيحين ولكن تفسحوا وتوسعوا. تفسح ثابت بالسنة وثابت عن القرآن، إذا قيل تفتحوا في المجالس فافتحوا يفتح الله له. نعم. يعني بص الانسان يكون عنده يعني نوع من الايثار والاحساس بمعاناه اخوانه. احيانا يكون الزحام شديدا في مطر مثلا في الخارج او ما في اماكن بسبب الاخر في تاخذ مكانا يعني زائد عن ايه؟ عن ما يحتاج وهو جالس. طبعا الا الصغير حرا كان او عبدا فلا تحرم اقامته من الصف لأن قراته نفلا. تقدم الكلام في هذه المسألة بالتفصيل من قبله، وذكر أن من العلماء من يمنع ترجيع الصغير إلى الوراء. يعني من ناحية نفسية دي ممكن تعمل جرح في نفسية الصبي لا ينسى طول العمر، وما ينسى أن هذا الشخص في يوم من الأيام رجعه الى الخلق يعني. فبرضه لابد ان نحذر من هذه الاشياء. ومن قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له ايضا يعني ايه يعني واحد جاب واحد قال له اجلس في المكان ده ويعني يحجزه لي حافظني على هذا المكان واضح. فهو كلفه انه يحافظ على المكان وراح هو يقضي بعض المساء او الاخر ثم يعني جاء نائبا عنه يعني يحفظ له المكان. فاذا اتى المحفوظ له المكان فانه يقيم الحافظ ويجلس فيه. لماذا؟ لانه كان اليه في حفظه له. ونقل عن ابن سيرين انه يعني كان يرسل غلاما له يوم الجمعه فيجلس مكانه فاذا جاء قام الغلام فجلس محمد فيه. اذا هذه من الحالات المستثنه ايضا انه ايه من قدم صاحبا له يعني ارسله فجلس في موضع يحفظه له ثم اتى هذا الشخص فله ان يقيمه ويجلس مكانه. حد يتكلم ان شاء الله انتم بتتعجلون. قال في الشرحي لان النائب يقوم باختياره. هذا الشخص النائب لم يكره على القيام لكن هو كلف بذلك وباختياره او بطريقه اخرى باختياره هو وافق على ان يحفظ له المكان فلم يكره يعني جلوسه فيه. لكن ان جلس في مكان الامام او طريق الماره او استقبل المصلين في مكان ضيق اقيم قاله ابو المعالي. لكن ان جلس في مكان الامام اقيم لتعين مكانه والحق به ايضا المؤذن والحق به المؤذن كالتخطي كما استثنينا المؤذن مع بعض الامام كذلك هنا ايضا. أو جلس في طريق المارة جاء به للمبالغة ومر يمر مرورا جائز والممر مكان المرور فإذا جلس به أقيم لأن في هذه الحالة يضيق الطريق على المارة. أو استقبل المصلين في مكان ضيق أقيم قاله أبو المعالي يعني لأنه في هذه الحالة سوف يشغل هؤلاء يعني المصلين. من أبو المعالي في هذا السياق؟ لا إحنا دي أبو المعالي الجويني إيه؟ لو مدرس في كتاب الشافعي أما في كتاب الكتب الحنابلة فهو إيه؟ أسعد ابن منجى من أئمة الحنابلة. وكره إيثار غيره لمكانه الفاضل لا قبوله وليس لغير المؤثر سبق. كره إيثار غيره لمكانه الفاضل هذا هو المشهور في المذهب انه يكره ان يؤثر غيره بمكانه الفضل يعني هو في الصف الاول يكره ان يؤثر غيره وياتي بدلا منه كي يجلس في مكانه في الصف الاول. طيب لنفرض ان واحدا فعل هذا المكروه وتنازل لاخيه عن المكان الفلاني ما الموقف الثاني؟ يقبل ام يكره قبوله؟ يقبل لا كراهة في القبول هو حاجة جات له جهزة يضحي بها ليه لا ما في كراهة في قبوله. نعم هو فيها يعني احنا بنقول اول كلام في المدرسه وبعد ما يفصل الكلام في الصف
لو هو الامتحان الصف فاكثر ان هو يجيب الصف الامتحان بيرجع للصف
قد يصل اذا وصلت بحمل درجه التشويش فهذا احسان. يقول كره ايثار غيره بمكانه الفاضل يعني يعطي مكانه الفاضل لغيره ثم يتحول هو المكان الذي هو دونه اقل منه كالصف الاول ونحوه او كامين الامام لما في ذلك من الرغبة عن المكان الأفضل وظاهره ولو آثر به والده ونحوه. قال في تصحيح الفروع يكره مطلقا جزم به في الوجيز لقوله لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله فالإيثار بالقرب مكروه هذا المذهب ويحتمل أن لا يكره إذا كان الذي آثره من أهل الفضل، لأن تقديمهم مشروع، لأن السنة تقديم أهل الفضل احتراما لهم. وقال ابن القيم: قولهم لا يجوز الإيثار بالقرى لا يصح، ده مذهب آخر. الإمام ابن القيم يرى أن هذا كلام غير صحيح، أنه لا يجوز الإيثار بالقرى. يقول: وقد طلب أبو بكر من المغيرة أن يبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوفد ثقيف، ففيه جواز طلب الإيثار بالقرى وجواز الإيثار. وقد آثرت عائشة عمر بدفنه في بيتها جوار النبي صلى الله عليه وسلم، وسألها عمر ولم تكره له السؤال ولا لها البث. فإذا سأل الرجل غيره أن يؤثره بمقامه في الصف الأول لم يكره له السؤال ولا لذلك البذل. إذا المسألة فيها خلاف كما ترون، لا قبوله كل الإثار غير المكان الفاضل، لا قبوله يعني لا يكره للمؤثر قبول المكان الأفضل ولا رده، وليس لغير المؤثر سبقه، أي ليس لغير المؤثر سبق المؤثر إلى المكان الذي أوثر به، لأنه قام مقام من آثر في استحقاق مكانه، أشبه ما لو تحذر مواتا ثم آثر به غيره، بخلاف ما لو وسع في طريق لشخص فمر غيره به. وحرم رفع مصلى مفروش لأنه كالنائب له، ما لم تحضر الصلاة فيرفعه، لأنه لا حرمة له بنفسه ولا يصلي عليه. حرم رفع مصلى مفروش يعني واحد حاجز بالسجادة بأي شيء فرش في الأرض وحاجز مكان لنفسه فيه في هذا المكان، حرم رفعه يعني يحرم أن يرفع ويصلي في مكان بتاعه. لماذا؟ لأنه كان نائب عنه، أن الفرش الذي فرشها هي كأنها نائب عن هذا الشخص. ولما فيه من الافتياز على صاحبه، أنا أرجو أن تنتبه طريقتنا في مدرسة الفقه، يعني في مثل قدامنا إحنا بنشرحه ومش شرط أن يكون هو ده المذهب المعتمد، يعني تنتبه لنتيجة البحث في النهاية أو على الأقل للخلاف، ولا تنظروا لإيه؟ لرأي واحد، لأن إحنا نشرح الأول الذي أمامنا في المثل ثم بعد ذلك يأتي التفصيل. فهنا نحن نشرح الإيه؟ العبارة في المتن أولا نفصلها ثم بعد ذلك نناقش الرأي الآخر. لذلك يقول هنا: وحرم رفع مصلى مفروش لأنه كالنائب عنه، ولما فيه من الاكتياب على صاحبه، والتصرف في ملكه بغير إذنه أو الإفضاء إلى الخصومة، إن هذا يفضي الناس إلى أن يتخاصموا ويتنازعوا. وعنه لا يحرم، يعني معناه في رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه لا يحرم انك لو وجدت هذا الشيء مفروش انك ايه ترفعه وتصلي انت في هذا المكان. يقول ايه بقى دليل الرواية الاخرى؟ لانه لا حرمة له بنفسه. هل السجادة دي او القماشة هي نفسها لها حرمة وتحرم الشخص الذي سبق الى مكان؟ لا، لا حرمة له بنفسه، والفضيلة بالسبق بالبدن، الفضيلة تحصل لمن سبق الى مسجد ايه، مش يسيب السجادة نائلة عنه، لأن يحضر هو بنفسه حتى ينال الثواب، فالسبق يكون بالبدن، الفضيلة تحصل بالسبق بالبدن. بل ليس له فرشه أصلا، ليس له أن يفرش ويحجز مكان عن طريق السجادة، بل ليس له فرشه وجزم به في الوجيز وغيره. وقال الشيخ يعني شيخ الإسلام: وهل له أن يرفع ذلك؟ فيه قولان، وهل له أن يرفع ذلك ويصلي هو في هذا المكان؟ فيه قولان. يقول الشيخ: الثاني وهو الصحيح أن لغيره رفع. طب فين الأول؟ مفهوم هذا قال فيه رأيان، الثاني وهو الصحيح أن له رفع، يبقى نفهم ضمن إليه، فهو اختصر في الكلام بل يقول الأول أنه ليس له رفع والثاني أن له رفع، لا اختصر. فانتبهوا لمثل هذه الصيغة تكثر في كتب الفقه. يقول فيه احتمالان، الثاني يجوز، بمعناه من الأول إيه؟ لا يجوز. يقول شيخ الإسلام: وهل له أن يرفع ذلك؟ فيه قولان، الثاني وهو الصحيح أن لغيره رفعه، والصلاة مكانه، لأن هذا السابق يستحق الصلاة في ذلك الصف المقدم، وهو مأمور بذلك أيضا، وهو لا يتمكن من فعل هذا المأمور واتفاء هذا الحق إلا برفع ذلك المفروش، وما لا يتم المأمور به إلا به فهو مأمور به. وأيضا وضعه هناك على وجه الغصب، وذلك منهي عنه. وقال يجب رفع تلك السجاجيد ويمكن الناس من مكانها، مع أن أصل الفرض بدعة، ولو عقبوا بالصدقة بها لكان مما يسوغ فيه الاجتهاد. يمكن أن يعاقبوا السلطان، يعاقب الناس اللي بتترك السجاجيد أن يجمعها وتسيبها وتمشي، يجمعها وإيه ويعني يتصدق بها، يرون العقوبة المالية على هذه البدعة. وقال أي شيخ الإسلام لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه يصلون على السجادة، يعني من المقصود إيه تخصيص، يعني تخصيص مكان بالسجادة. هنا والمصلى أي السجادة أو نحوها يصلى عليها أو يضعها مكانه كلمة عامية. نحن هذه نطلق على السجادة ساعات يقول المصلى، لا المصلى هذه عبارة عامية تطلقونها على إيه؟ على السجادة التي يصلى عليها. والمفروش يعني المبسوط، وشبهه بالنائب لبقائه في مقامه. ما لم تحضر الصلاة فيرفع، نرجع للمذهب الأصلي إن إيه؟ إنه ليس له أن يرفعه ما لم تحضر الصلاة، اللي هو مراعاة كأن اللي هو القول الأول إن إيه أو الرواية الأولى في المذهب أن للمفروش حرمة مثل من استنابه الشخص الذي أجعله نائبة عنه، فالإنسان ليس له أن يرفع ذلك إلا في حالة واحدة، إذا أقيمت الصلاة ولم يحضر هو ففي هذه الحالة يرفعه ما لم يحضر ربه فلغيره رفعه، والصلاة مكانه، لأنه لا حرمة له بنفسه، وإنما الحرمة لربه الذي كان سبق إلى المكان ولم يحضر. ولا يصلي عليه، يعني حتى لو رفعته لكن ما تصليش عليه احتراما لملكية الغير، واضح؟ ولا يصلي عليه جزم جماعة بتحريمه. قال في الفروع ولو صلى على أرضه ومصلاه بلا أصل صح في الأصح. ورجح شيخ الإسلام وغيره أن له رفعة والصلاة مكانه كما تقدم. وقال وما يفعله كثير من الناس من تقديم المفارش ونحوها إلى المسجد يوم الجمعة قبل صلاتهم فهذا منهي عنه باتفاق المسلمين بل محرم. وهل تصح صلاته على ذلك المفروش؟ فيه قولان للعلماء، لأنه غصب بقعة في المسجد بفرش ذلك المفروش فيها، ومنع غيره من المصلين الذين يدخلونه إلى المسجد أن يصلي في ذلك المكان. والمأمور به أن يسبق الرجل بنفسه إلى المسجد. السنة أنك تذهب بشحمك ولحمك، أنك تبعث نائبا عن قماش تبعث قماش، فضيلة التي ثبت في الحديث أن تسبق ببدنك بنفسك. فإذا قدم المفروش ونحوه وتأخر هو فقد خالف الشريعة من وجهين، من جهة تأخره مع أنه مأمور بإيه؟ بالتقدم، ومن جهة غصبه لطائفة من المسجد ومنعه السابقين له، وأن يتم الصف الأول فالأول، ثم إذا حضر هذا الشخص اللي ترك السجادة بعد ما يحضر هيضطر يعمل إيه؟ يتخطى رقاب الناس. ومن قام من موضع لعارض لحقه ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به، لقوله عليه الصلاة والسلام من قام من مجلسه ثم رجع إليه قريبا فهو أحق به، يعني معنى ذلك أنه إذا قام لعذر فيحتفظ بحقه في هذا المكان، إذا رجع هو أولى به. ومفهومه أنه إذا قام لغير عذر سقط حقه في هذا المكان. وأيضا في الصحيحين من سبق إلى مكان فهو أحق به، وللترمذي وصححه الرجل أحق بمجلسه وإن خرج لحاجة ثم عاد فهو أحق بمجلسه. وحكمه في التخطي إلى موضعه إذا قام لحاجة حكم من رأى بين يديه فرجة، اضطر تحت أي سبب طرأ له انه يخرج مثلا لسبب من الاسباب، واضح؟ فطبعا لما يخرج الاصول هو اولى بهذا المكان اذا قام العذر، فيحفظ له المكان. طيب اذا رجع صار التخطي، فحكم هذا الحكم ايه؟ حكم من راى فرجه ولا يصل اليه الا بالتخطي، لانه قام بعذر ولحاجه. نعم. وان كان بعض العلماء يعني قيدوا ذلك، قالوا يعني ايه ما لم تصل مفارقته له، اذا تتخلف عن هذا المكان وتاخر كثير بحيث يفهم من ذلك رغبته عن المكان نزهد فيه. ومن دخل المسجد والامام يخطب لم يجلس ولو كان وقت نهي حتى يصلي ركعتين يوجد فيهما ولا يزيد على ركعتين، ولا تحصل حيث المسجد بأقل من ركعتين، ولا تحصل بصلاة جنازة. قوله ولا كان وقت نهي إشارة إلى إيه؟ إلى من قال يعتبر وقت النهي حال قيام الشمس يوم الجمعة، لمراعاة هذا الخلاف، أو يعني إشارة تعبير أدق لهذا الخلاف. ولو كان وقت نهي يعني الراجح أنه يصلي ولو كان وقت نهي، لأن سبق أن بينا أن يوم الجمعة ليس فيه وقت نهي فيما يتعلق بوقت الزواج. يوجد فيهما يعني يستحب أن يسرع فيهما ويخففهما، هذا هو مذهب الشافعي وجمهور أهل الحديث، بقوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين، وهذا متفق عليه في جملة أحاديث متواترة وكلها صريحة في الدلالة على استحباب صلاة ركعتين وكراهة الجلوس قبل أن يصليهما. الناس الآن بيخترعون أشياء، مش عارف من إذا صعد الإمام المنبر فلا صلاة ولا كلام، فلا صلاة ولا كلام. طبعا الحديث لم يصح أبدا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا صلاة ولا كلام. ممكن يفهم إزاي؟ يفهم لا صلاة يعني احنا قلنا بكذا ان الصحيح ان ايه ان خروج الامام يقطع الصلاة، لكن يقطع الكلام لا يحرم الكلام، حتى لانه صلع وجلس على المنبر لا يحرم. ما الذي يقطع الكلام؟ شروعه في الخطبة، هذا يحرم الكلام، واضح؟ فحتى هذا يعني مما يتناقض مع هذا الحديث الباطل. اذا صعد الامام المنبر اذا صعد الامام فلا صلاة ولا كلام، ويكتبوا على هذا الباب. نعم. لا يعني لا صلاة ولا كلام. ولو واحد دخل عند في بعض هؤلاء الناس وأراد أن يصلي تحية المسجد يجد من يجربه، وربما نهره الإمام واستدل بالحديث فسبب قلة الفقه. يعني احنا نسأل أنفسنا هل هناك يعني من الإنصاف لخطبته أوجب من الإنصاف لخطبة النبي عليه الصلاة؟ هل هناك يعني أبلغ ولا أعظم خطبة من الرسول عليه السلام؟ ومع ذلك الرسول عليه السلام في حديث سليك الخطفاني لما دخل المسجد وهو على المنبر أمره أن يركع عليه، فقال ركعت ركعتين، قال يقوم فركع ركعتين إذا دخل أحدكم المسجد إلى آخر الحديث. فهذا هو التابق عن النبي عليه الصلاة، مع أنه الصلاة ركعتين سوف نشغلانه عن الإنصاف لأعظم خطبة في العالم كله وهي خطبة النبي عليه الصلاة، ومع ذلك أمره أن يركع ركعتين، فغيره أولى. نعم. وقال غير واحد من السلف منهم عمر رضي الله عنه خروج الإمام يمنع الصلاة فينقطع التطوع بجلوس الإمام على المنبر وفاقا. يعني إيه انقطع التطوع؟ شروع في التطوع إلا للدخل إيه من الخارج، فعليه أن يصلي تحية المسجد. وخطبة الإمام تمنع الكلام، إذا شرع في الخطبة يمنع الكلام. وفي الحاوية الشافعية يحرم ابتداء نافلة والإمام يخطب الجماعة، فلا يشرع في ابتداء يعني نافلة. وزاد مسلم وليتجوز فيهما يعني يضرب ويكفر هاتين ركعتين. لماذا؟ حتى يستمع وينصت إلى الخطبة بعد هاتين الركعتين. فإذا جلس قام فأتى بهما ما لم يطل الفطر. إذا طال الفطر خلاص فات محل هاتين الفطر بالإيه؟ بين جلوسه وقيامه لهاتين الركعتين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام قم فاركع ركعتين. فإن طال الفطر لم يشرع له قضاؤهما لفوات محلهما. لماذا؟ أن هذا جلس مسؤول الفطر، مع أنه جلس واستقر انتهى الأمر. فتسن تحية المسجد لمن دخله. وطبعا ما قلت من قبل أنه الخميس الماضي أن القول بوجود تحية المسجد قول متجه والأدلة تؤيده. فتسن تحية المسجد لمن دخله. يعني إذا قلنا طب وجود تحية المسجد هل يتعارض هذا مع قول النبي عليه السلام الأعرابي لا أذين عليه ولا أنقض، وقوله بعد ذلك أفلح إن صدق؟ هاي صدق
كل الإسلام
كل غير مفيدة.
وأنا
لم أزيد على كل الإسلام. يعني إذا الذي يعني علق عليه النبي عليه السلام فلاحه هو أنه لا يزيد على هذا على ما وجب بحق الإسلام، وإلا فقد تجب صلوات أسباب أخرى كما بينا بالتفصيل الخميس الماضي. أين فتسن تحية المسجد لمن دخله سواء جاء قصد أن يجلس فيه أو لا، لأن من أشراط الساعة أن يمر الرجل بالمسجد ولا يركع في ركعتين. إلا إذا كان طبعا حال الأذان، لو واحد دخل مثلا صلى العشاء فالمؤذن يؤذن، هل في هذه الحالة يبادر بصلاة ركعتين؟ لا، في هذه الحالة يقف ولا يجلس، يقف إلى أن ويردد الأذان خلف المؤذن حتى ينال هذه الفضيلة ولا يضيعها. فإذا فرغ من ترديد الأذان والدعاء عقب الأذان حينئذ يركع يشرع في هاتين الركعتين، يعني يجمع بين الفضيلتين، يجمع بين الفضيلتين. ولا نحتاج هنا للترجيح، ما دون الفعل جمع نجمع، لا نحتاج لترجيح أسماء أخرى لأنه لا تعارض، لكن أحيانا يحصل ترجيح بسبب التعارض. مثلا واحد يقرأ القرآن وواحد يسلم عليه، ماذا يفعل؟ يقطع القراءة ويرد السلام أم يمضي في قراءة القرآن؟ يقطع القراءة ويرد السلام. لماذا؟ لأن فضيلة رد السلام هنا تكوته أن في تعارض، فيقطع قراءة ويرد السلام ثم بعد ذلك إيه؟ يكمل قراءته. فاضطررنا هنا للاختيار من أجل الترجيح. طيب إذا دخل المسجد والمؤذن الإمام قاعد المنبر والمؤذن يؤذن لصلاة الجمعة ماذا يفعل؟ لا واحدة واحدة عشان تفضل يدخل في الصلاة ولا يرد الأذان؟
لا يرد الأذان
لأنه انصات الخطبة أقوى، انصات الخطبة من حيث الوجوب أقوى من فضيلة ترداد أو ترديد الأذان، واضح؟ وإن كان بعض العلماء يقولون بغير ذلك، لذلك يقول في الفروع ولعل المراد غير أذان الجمعة، فإن سماع الخطبة أهم ولا تجب تحية المسجد إجماعا. حكاية الإجماع هنا أيضا مما يمكن أن يكون فيه نقاش يعني. وتجزئ راتبة وفريضة ولو فائتتين عنهما، لأن الحديث قال فليركع ركعتين وإن نواهما حصلا. وإن كان في آخر الخطبة وغلب على ظنه أنه إن صلى التحية فأتته تكبيرة الإحرام مع الإمام ماذا يفعل؟ يعني واحد دخل يتأخر على صلاة الجمعة بسبب من الأسباب أو الغير بسبب تخصيص من أخرج، ثم دخل وشعر الإمام خلاص بيختم إيه الخطبة الثانية، وبالتالي لو دخل في تحية المسجد وأكملهما تفوت تكبيرة الإحرام صلاة الجمعة مع الإمام، ماذا يفعل؟ نعم. صحيح. عندك كلام ثاني؟ ففي هذه الحالة لم يصلي. قد يجلس؟ يظل واقفا. طبعا لم يصلي فصلا. لم يصلي بل يقف حتى تقام الصلاة ولا يقعد لئلا يكون جالسا في المسجد قبل التحيات. كذلك إذا دخل في وقت النهي اللي هو النهي الأكيد مثلا بعد العصر في الوقت اللي هو الدقائق الأخيرة قبل الشمس ما تغرب، اللي هو يعني هو بتعبير آخر إذا اتحرك الشمس يعني بقى على الأذان مثلا دقائق خمس دقائق، يمنع يعني خروجا من خلاف هذه المسألة، إما أنه يبقى خارج المسجد وإما إذا كان داخل المسجد يبقى قائما حتى تغرب الشمس خروجا من إيه؟ من الكلام في هذه القضية. فتسن تحية المسجد لمن دخله غير وقت نهي إلا الخطيب وداخله لصلاة عيد، وداخله إيه؟ لصلاة داخل المسجد يعني الذي يدخله لصلاة عيد. أما الخطيب فلا تستحب له صلاة تحية المسجد إذا دخل للخطبة لأنه لم ينقل، وأما داخله لصلاة العيد فكذلك أيضا لما ثبت أنه لم يصلي قبلها. واضح؟ إذا كانت صلاة تقام داخل المسجد فإذا كانت تقام في المصلى أولى ألا تكون لها تحية المسجد لأن هذا ليس المسجد. يعني الكلام هنا واحد دخل المسجد صلاة العيد ستقام داخل المسجد ودخل قبل صلاة العيد يصليهما أم لا؟ هنا يميل إلى أنه لا يصليهما لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي قبل صلاة العيد أو بعد شروع في إقامة، لحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وقيمه قيمه يعني قيم المسجد الشخص الذي يقوم على تنظيف المسجد أو حراسته أو رعاية شؤون المسجد، فمثل هذا الشخص يستلزم وظيفته انه يحافظ على المسجد، يستلزم انه يخرج ويدخل ويروح هنا ويجي هنا، بيشرف على المسجد يخرج ويدخل. ففي هذه الحاله يعني يتكرر دخوله وخروجه الى المسجد فتشق عليه. لو قلنا ان كل ما دخل يصلي تحيه المسجد ركعتين هذه يكون فيها مشقه. وداخل المسجد الحرام، طبعا داخل المسجد الحرام هو يقول هنا يعني لمن طاف، لأن تحيته الطواف لمن طاف لأنه يصلي ركعتي الطواف فتنوب عن تحية المسجد، فإن لم يطف لم يجلس حتى يصلي ركعتين. لدخول المسجد الحرام في عموم المساجد بل هو أفضله وأشرفه عن الإطلاق فهو أولى. وبهذا تنتهي يعني أحكام صلاة الجمعة وسنن الجمعة. لكن أنا شعرت من أثناء ما كنا بندرس في منار السبيل يعني ما يتعلق بوقت صلاة الجمعة، وقلنا إن الجمعة في وقتين، وقت جواز ووقت وجوب. وقت الجواز هو في مذهب أحمد وقت صلاة العيد، وقت الجواز هو وقت صلاة العيد، وقت الوجوب هو بعد الزواج. يعني نختم الكلام بهذا البحث المختصر من كتاب الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة الجامعة للعلامة الشيخ الألباني حفظه الله، ونفصل فيه يعني نذكره بتفصيله ونختم به الكلام في الجمعة حتى يكون الإخوة على بينة أكثر فيما يتعلق بهذه القضية. يقول: وكما تعلمون أصل الكتاب هو اختصار لكتاب الشيخ الزيف حسن خان رحمه الله. يقول: تحقيق هذا الجزء بالذات، يعني هذا الجزء بالذات هو دي أجوبة الأسئلة التي أرسلتها لجنة الجامعة للشيخ ناصر الدين الألباني. فكلام للزملاء يقول: تحقيق أن للجمعة وقتين، يقول للأذان المحمدي وقتان، الأول بعد الزوال مباشرة وعند صعود الخطيب، والآخر قبل الزوال عند صعود الخطيب أيضا. وهذا مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله وغيره. أما الأول اللي هو أن الوقت إيه؟ بعد الزوال مباشرة، أما الأول فدليله ما تقدم في حديث السائب أن الأذان كان أوله حين يجلس على المنبر وإذا قامت الصلاة، فهذا الطريق في أن الأذان كان حين قيام سبب الصلاة وهو زوال الشمس كما تقدم، مع جلوس الإمام على المنبر في ذلك الوقت، ويشهد لهذا أحاديث. أولها حديث سعد القرض مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤذن يوم الجمعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الفيء مثل الشراك، مثل الشراك يعني، وذلك يكون أول ما يظهر زوال الشمس. وقال الحافظ ابن حجر في النسائي أن خروج الإمام بعد الساعة الثالثة وهو أول الزوال، وهو أول الزوال. أما الحديث في الوقت الآخر فحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء، وهذا متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، وهذا رواه البخاري وغيره. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس صلى الجمعة. وهذه الأحاديث ظاهرة الدلالة على ما ذكرناه، وذلك أنه من المعلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب قبل الصلاة خطبتين، يقرأ فيهما القرآن ويذكر الناس، حتى كان أحيانا يقرأ فيها قاف والقرآن المجيد. ففي صحيح مسلم عن أم هشام بنت حارثة بن نعمان قالت: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس. وصح عنه أنه قرأ فيها سورة براءة، رواه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم وصححه وغفر الذهبي وغيره. فإذا تذكرنا هذا علمنا أن الأذان كان قبل الزوال حتما، لأن الحديث التي مضت كان إذا زالت الشمس صلى الجمعة، يعني يشرع في الصلاة إذا زالت الشمس، مع ذلك أن الأذان كان إمتى؟ قبل الزوال، واضح؟ يقول: فإذا تذكرنا هذا علمنا أن الأذان كان قبل الزوال حتما، وكذا الخطبة طالما أن الصلاة كانت حين الزوال، وهذا بين لا يخفى والحمد لله. وأصبح من هذه الأحاديث في الدلالة على المطلوب حديث جابر الآخر، وهو قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس، يعني نريح النواضح، جمال النواضح. أخرجه مسلم والنسائي والبيهقي وأحمد وابن أبي شيبة في المصنف. فهذا صريح في أن الصلاة كانت قبل الزوال، فكيف بالخطبة؟ فكيف بالأذان؟ ويشهد لذلك آثار من عمل الصحابة، نذكر بعضها للاستشهاد بها. أولا عن عبد الله بن سيدان السلمي قال: شهدت الجمعة مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ثم شهدنا مع عمر فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول انتصف النهار، ثم شهدنا مع عثمان فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول زال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا إنكره. وهذا رواه ابن أبي شيبة والدارقطني، وإسناده محتمل للتحسين، بل هو حسن على طريقة بعض العلماء كابن رجل وغيره، فإن رجاله ثقات غير عبد الله بن سيدان. قال الحافظ في الفتح: تابعي كبير، إلا أنه غير معروف العدالة. قلت: قد روى عنه أربعة من الثقات، وهم ثابت ابن الحجاج وجعفر ابن برقان وميمون ابن مهران ملقى الأعمش، نعم، وحبيب ابن أبي مرزوق. أي نعم. هل يتعارض هذا مع ما ثبت من الأدلة على أن الأذان كان بعد الزوال؟ هل يتعارض؟ لا يتعارض. يعني إذا قيل لا ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا أو أن الأذن صلى الله عليه وسلم بعد الزوال، نقول ما تتعارض أن هذا وقت إيه؟ الوجوب، أما ذاك فوقت الجواز. نعم. يقول الشيخ: فأقول لا تعارض بينه وبين هذا الأثر، كما لا تعارض بين الأحاديث الموافقة له وبين الأحاديث الموافقة لها. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم تلقوا الأمرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا مثله عليه السلام يفعلون تارة هذا وتارة هذا. عن عبد ثم الأثر الثاني عن عبد الله بن سلمة قال: صلى بنا عبد الله الجمعة ضحى فقال: خشيت عليكم الحظ. أخرجه ابن أبي شيبة ورجاله ثقات تغير عبد الله بن سلمة قال الحافظ الفتح صدوق إلا أنه مما تغير لما كبر. قلت ومثله إنما يخشى منه الخطأ في رفع الحديث أو في رواية عن غيره مما لم يشاهد. وهنا يروي حادثة شاهدها بنفسه وهي في الواقع غريبة لمخالفتها المعهودة من الصلاة بعد الزواج. فاجتماع هذه الأمور مما يرجح حفظه لما شاهد. فالأرجح أن هذا الأثر صحيح. ولعله من أجل ما ذكرنا احتج به الإمام أحمد فقال ابنه عبد الله في مسائله عنه سئل عن وقت صلاة الجمعة قال إن صلى قبل الزوال فلا بأس. حديث عمرو بن مر عن عبد الله بن سلمة أن عبد الله صلى بهم الجمعة ضحى. وحديث سهل بن سعد كنا نصلي ونتغدى بعد الجمعة كأنه يدل على أنه قبل الزوال. الأثر الثالث عن سعيد بن سويد قال صلى بنا معاوية الجمعة ضحى. نعم. الرابع عن بلال العبسي أن عمارا صلى بالناس الجمعة والناس فريقان بعضهم يقول زالت الشمس وبعضهم يقول لم تزل. ورواه ابن أبي شيبة بسند صحيح. وعن أبي رزين قال كنا نصلي مع علي الجمعة فأحيانا نجد شيئا وأحيانا لا نجد يعني يبرهن الصلاة وما زالت الشمس بعده. رواه ابن أبي شيبة وإسناده صحيح على شرط مسلم. قلت هذا يدل لمشروعية الأمرين الصلاة قبل الزوال والصلاة بعده كما هو يعني ظاهر. ولهذه الأحاديث والآثار كان الإمام أحمد رحمه الله يذهب إلى جواز صلاة الجمعة قبل الزوال كما سبق وهو الحق كما قال الشوكاني وغيره. وتفصيل الوقت القول في هذه المسألة لا تحتمله هذه العجالة فلتراجع في المطولات كنيل الأوطار والسيل الجرار وغيره. كل قول هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.